تحياتي من القلب أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر لبنان الحر. استخدمت إيران الصراع العربي الإسرائيلي رتحا طويلا من الزمن لتعزيز توغلها الإقليمي وتحديدا في العراق واليمن وسوريا ولبنان. وجاءت اتفاقيات السلام اليوم بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة ثانية كأول اختراق من هذا النوع منذ معاهدتي السلام مع مصر في العام 1979 والأردن في العام 1994 وسط تخوفات إيرانية من أن يؤدي ذلك إلى تهديد فعلي على ما تعتبره عمقها الاستراتيجي ومداها الحيوي. لقد باتت تل أبيب على تخومها مما يشكل خطراً مباشراً على محاولاتها الدؤوبة للتمدد نحو الخليج. فهل انتزعت معاهدات أبراهام الورقة الأهم من الملال تمهيداً لإعادتهم إلى داخل حدودهم وتصفية الملحقات على مدى الخارطة الشرق أوسطية التي لطالما تبجح أولياؤها بالسيطرة على مفاصلها الأربعة؟ وهل نحن أمام اندحار المشروع الإيراني قد يؤسس لقيام نظام إقليمي جديد؟ وهل إن ما قبل اتفاقيات السلام سيكون مخالفا لما بعدها على الصعود السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهوجي، سيكون معنا من الإمارات عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك دكتور أهوجي.
أهلا فيك والمستمعين الكرام، وسعيد جدا بالتواصل.
أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية سؤال يسأل يعني ويتبادر إلى الأذهان، أنه هل ستهب فعلا رياح السلام الإماراتي البحريني مع إسرائيل على المنطقة ككل بعد 8 حروب رئيسية من تاريخ إعلان إسرائيل دولة بال 48 وأربع اتفاقيات سلام، بأن تلفح الدول العربية خارج طبعا محور الممانعة؟
الواقع الجيوسياسي في المنطقة وواقع التوازنات العالمية تغير بشكل راديكالي ما بين 48 لحد هذا التاريخ. حتى أيضا في كثير من المفاهيم والأعراف والمصالح كمان تغيرت وذهبت في أبعاد مختلفة، وصار يعني جدا يختلف المشهد والوقائع خلال هالفترة اللي تمتد تقريبا يعني ثلاثة أرباع قرن فينا نقول. اليوم الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل برأيي هي بداية مرحلة جديدة، سنشهد مزيد من الدول خلال العام أو العامين القادمين ستنضم لهذه الآلية الجديدة أو هذه المنظومة الإقليمية الجديدة اللي نشأت نتيجة عوامل عديدة شهدتها المنطقة خاصة في السنوات العشر الماضية. البعد الأساسي أنه اليوم مصادر التهديد ومصادر المصلحة أثرت على التحالفات. مصادر التهديد تغيرت، صار في عنا خلال هالأعوام العقد الأخير أو حتى العقدين الأخيرين المنطقة هون شهدت حركة كبيرة من توسع للنفوذ تبع إيران، مستخدمة مجموعات مذهبية داخل بعض الدول العربية لخاصة دول اللي حكومات المركزية ضعيفة تشهد صراعات داخلية. تم استغلال هذا الوضع لإنشاء مجموعات مسلحة قدرت تسيطر على الحكم وتسيطر على خاصة على قرار الحرب والسلم. وتم إمدادهم بالمال والسلاح على أنواعهم، وحتى إنشاء مصانع للأسلحة داخل هذه الدول اختراقا لسيادتها ومن دون موافقة حكومات المركزية على هذا الموضوع. هذا الواقع اليوم خلق نوع من مصدر تهديد لعدد من الدول، هون فاق مستوى ما كان يعرف بالتهديد الإسرائيلي. في نفس الوقت خاصة في العامين الأخيرين شهدنا قوة أقليمية أخرى وهي تركيا تمشي على خطى إيران من ناحية البحث عن هذه المجموعات داخل دول أيضا الحكومات المركزية ضعيفة فيها صراعات داخلية لتمدد نفوذها عبر حركات إسلامية خاصة لعند نفس إخوان المسلمين. لا كمان تنمي نفوذها مستخدمة كمان تأسيس قوة عسكرية داخل هذه الدول. يعني شفنا كيف ليبيا عبر سيطرتها على الأراضي داخل سوريا بلشت تاخد عناصر من داخل سوريا وترسلهم باتجاه ليبيا وأنشأت موطئ قدم لها في ليبيا ودخلت على خط الصراع النفوذ الدائر في ليبيا، وفي نفس الوقت بلشت تحاول توسع دائرة المنطقة الاقتصادية تبعتها داخل المتوسط لمكاسب في مواضيع الطاقة على
مع اليونان بالملف
المؤقت في هذه المنافذ. وبالتالي هذه التحركات التوسعية لقوة أقليمية غير عربية أفضت أو دفعت أو تدفع دول عربية لإعادة خياراتها لإعادة النظر في توازناتها في المنطقة ومصالحها، وهوك عم نشوف اليوم منظومة جديدة تنشأ في هذه المنطقة.
دكتور أهوجي، هل يمكن القول يعني أنه النزاع مع إيران والتهديد الإيراني لدول المنطقة يدفع باتجاه صلح مع إسرائيل بحيث لم تعد تل أبيب الشيطان الأكبر وإنما إيران، بمعنى يعني أن الرد كان أو عم بيكون بتعزيز العلاقات مع إسرائيل بمواجهة إيران؟ طبعا
هو يعتبر العامل الأساسي ولكن ليس العامل الوحيد. هو عامل أساسي جدا في ضاغط يعني كان في هذا الاتجاه. العوامل الأخرى هي أنه مصالح القوى العظمى اليوم وعودة دخول قوى عظمى على الساحة من روسيا من الصين إلى آخره، كمان اليوم هذه الدول في المنطقة تحاول إعادة رسم توازناتها وعلاقاتها بين الغرب والشرق. إسرائيل هي لاعب في المنطقة واستطاع البقاء وتثبيت نفسه وحتى أن يتحول لقوة صناعية مهمة عالميا، وهذا كمان المفاهيم اليوم نحو تعريف ما هو العدو، شو مصدر هذه كلها تتغير ودخلت فيها كثير من المصالح. حتى المفاهيم والثقافات تغيرت نتيجة الثورة المعلوماتية اللي شهدتها البشرية. كل هذه المواضيع أزالت العديد من العوائق اللي كانت تقف ما بين إسرائيل والمجتمعات في الدول العربية لتحسين العلاقات. كون منطقة الخليج هي منطقة تشهد تطور وثورة في التكنولوجيا وغيرها جعلها هي أكثر جهوزية لموضوع إعادة العلاقات مع إسرائيل. طبعا في عندك عوامل أخرى تدفع هذه الدول لتحسين علاقاتها مع إسرائيل، هي أيضا في كثير دول اليوم بيضاء إقامالية وبحاجة لتكنولوجيا وتطور وآخره، كمان ترى أنه هذه أحدى الأبواب لتحقيق هذه الأهداف.
طيب هل يمكن مثلا إذا بدي أخذ نموذج المملكة السعودية، هل يمكن أن تحذو حذو الإمارات فيما لو تم الضغط دوليا على إيران لإلزامها على التصالح مع شعبها ومحيطها والعودة إلى داخل حدودها كما تطالب المملكة دائما، أم هناك ملفات أخرى؟ يعني حضرتك تناولت الشق الاقتصادي على سبيل المثال، ولكن إذا بدنا نحكي بين نموذج السعودي، يعني أي ظروف بتخلي السعودية إنها تفوت بصلح مع إسرائيل أو باتفاقية صلح مع إسرائيل؟
هذا أول شيء خيار سيادي، هذا قرار سيادي للدولة، هي بتحدد أنت بتشوف هذا الوقت مناسبها. السعودية ترى ما يجري حولها، وطبعا كان في موقف للمملكة من هذه الاتفاقيات، وهو موقف تقريبا شبه مؤيد وداعم، والمملكة شددت على أنه لسه في موضوع الشعب الفلسطيني، يعني لازم يكون في نوع من الحلحلة في هذا الإطار ليشجعها لأخذ الخطوة الكبيرة. إنما كثير من المراقبين رأوا في أنه قرار البحرين ما كان يمكن ليتم لولا يكون في مباركة سعودية.
نعم.
كون العلاقة المميزة اللي تربط المملكتين. هذا مؤشر يعني انه السعود اليوم لسه بيشوف عنده اسبابه الخاصه اللي بتمنعه من الاتجاه نحو التطبيع في هذه المرحله، انما في الوقت نفسه هو لا يمانع ولا يعارض هذه الاليه، وهناك مستوى حتى من المباركه لها. وهذا ياتي ايضا في سياق ما تحدثت عنه حول التهديد المتمادي للقوى الأقليمية الموجودة، تحديدا الإمارات تحديدا إيران وتركيا.
قبل ما نفوت بكمان موضوع تركيا وإيران، هل من تكتل، يعني حسب الواقع وانطلاقا من الواقع دكتور رياض أهواجي، هل من تكتل ضد إيران أصبح اليوم بالمنطقة بحكم أمر الواقع؟
طبعا واضح الأمور، يعني ما بدك تحت تسألي خبير المواقف اليوم واضحة. الدول ما حدا عم يتحفظ على مواقفه، صارت اللي بقول نحن باللبنان اللعبة صارت على المكشوف، صارت ما حدا متحفظ على مواقفه من هذه من الواقع الموجود ومن تصرفات كل طرف منها.
أوكي، لكن دكتور، يعني إذا هيدا الواقع أنه إيران أصبحت مطوقة، لأي مدى التعويل اليوم على الانتخابات الأمريكية والمجيء برئيس مغاير أيا يكن بايدن ولا رئيس ترامب سيفيد طهران وهي معولة على هالانتخابات بوقت يعني عم يتكرس هالواقع أو تكرس الواقع على الأرض وليس كما تشتهيه؟
مطالب أمريكا الأساسية من إيران هي نفسها، إن كان بايدن أو إن كان ترامب، إن كان حزب الجمهوري أو الديمقراطي، هي لن تتغير. الفارق بين الاثنين هو آلية المقاربة لتحقيق الأهداف تبعتهم. يعني اليوم الحزب الديمقراطي إذا إجا بايدن، أول شيء ما حدا منا يتوقع أن نشوف تغيير بين ليلة وضحاها. أي تغيير بده يصير في السياسة الأمريكية لن يحدث قبل عام، لأنه المرحلة الأولى الإدارة بدها تأسس نفسها، في عندهم مشاكل داخلية، في كورونا، في آخره. إيران هي واحدة من الأمور التي تشغل أمريكا. بعدين الواقع اللي أوجدته سياسات ترامب لا تستطيع إدارة بايدن إن فاز بايدن في الانتخابات أن تغيره بهذه السهولة. يعني صار في اليوم عقوبات فرضت في أمريكا بقرارات إدارية، يعني الكونغرس والمجلس الشيوخ وافق عليهم إلى آخره، ما بيستطيع بايدن يغيرهم من تلقاء نفسه بهذه السهولة. عمليات، وفي نفس الوقت إيران بلشت تتراجع عن أجزاء عديدة من الاتفاقيات اللي عملتهم، وعملت بعمليات تخصيب لليورانيوم وزادة حجم المخزون اليورانيوم تبعها. سياستها في المنطقة صارت متوسعة جدا، تدخلاتها كبيرة جدا، انتشار الأسلحة تبعها في المنطقة صار كبير كمان. هذا سيقلق أمريكا كأمريكا وليس فقط ترامب لوحده. ومن هون آلية إعادة المسار ما بين الإدارة إدارة بايدن المستقبلية وإيران، كمان هيدا ما حيكون شيء سهل. في أشياء كتير اليوم من السياسات الإيرانية في المنطقة أمريكا لتوافق عليها بغض النظر من يحكمها من هون. وبعدين التطبيع العلاقات اليوم، آلية التطبيع العلاقات اللي عم تصير بين إسرائيل والدول العربية، وهذه الدول التي تملك وجهة نظر جدا يعني متشددة من نحو إيران. كمان هيدي بايدن بيخدم بعين الاعتبار، ما في بايدن يجي ينصف عملية التطبيع اللي عم تصير لأنه هيدا يؤثر عليه داخليا بشكل كبير. ومن هون ما حدا يتوقع حيكون في تغيير راديكالي، وانه بين يديه وضحاها تصبح ايران حليفة لامريكا وسترفع العقوبات عن ايران و و و و و. ما سيحدث انه ادارة بايدن ستكون اكثر انفتاحا لمفاوضات مع ايران، والايراني سيكون اكثر تشجعا للدخول في مفاوضات مع امريكا. حيكون في الخط تواصل بيناتهم سيكون أكثر، وفي الأشخاص نفسهم في إدارة بايدن، المتوقع يكون في إدارة بايدن في عندهم علاقات شخصية سابقة مع مسؤولين إيرانيين، كمان هذا بيساعد في الأمور. وشخصية الرئيس نفسه بايدن تختلف عن ترامب. ترامب شخص شعبوي، صعب التوقع تصرف له، في حين أنه بايدن شخص كلاسيكي، سياسي كلاسيكي يمكن توقع تصرفاته والاعتماد عليها. هذه هي الفوارق اللي عم تشجع أو تخلي الإيراني يعتقد أنه أسلوب تعامله مع أمريكا تحت بايدن يختلف من أسلوب تعامله تحت ترامب. ومن هون انتظار طهران نتائج الانتخابات لتقرر كيفية المضي قدما بعد آخر السنة.
بس الواقع على الأرض، يعني هيدي بدي ركز عليها النقطة دكتور أهواجي، الواقع على الأرض مش لمصلحتها. يعني هلأ كل المحيط تبعها صار ضدها، يعني حتى
طبعاً.
يعني حتى لو كان مثلا في تغيير بالسياسة الأمريكية، ولكن ما عندها بقى هالتمدد أو هالمدى اللي كان عندها إياه قبل، كانت عم تتصرف بحريتها بالمنطقة. يعني هالشي ما عاد موجود.
قبل في مرقت فترة أكثر من 10-15 سنة كان إيران تمددها لا يقابل بأي مواجهات حقيقية،
صحيح،
بعملية فض حقيقية.
صحيح.
اليوم فينا نقول ومنذ بداية حرب اليمن لحد هذه اللحظة، أو حتى فيك تقولي من بداية يعني أو منتصف الربيع العربي 2015 تقريبا، من بداية الحرب اليمن أو قبلها بشوي، في قرار من مجموعة دول الخليجية ودول عربية أخرى مثل مصر والأردن إلى آخره، قرارات واضحة أنه يجب التصدي للتمدد الإيراني. ومن هون صرنا عم نشوف في عمل أكثر وفي شراسة وتشدد أكبر من هذه القوى في أسلوب تعاملها مع إيران ورفض التنازلات. اليوم يعني القرار الأساسي اللي عم نشوف مثلا نشوفه بالداخل لبنان، موقف هذه الدول لحد هلا انه نحن ما لن نعود للتجارب السابقة بحيث أنه قرارات حزب الله اللي بيعتبروه بقرارات إيرانية هي التي تسري. يا لبنان بيرجع قراره سيادي 100%، وفي هذه اللحظة نحن بنرجع من عيد المساعدة والأخيره، أو نحن مش مضطرين نجي ونعوم ونساعد ماليا منظومة تسيطر عليها إيران.
صحيح.
يعني هذا هو لب القرار والموقف الخليجي من لبنان. يعني السؤال، لماذا علي أنا كدولة عربية أن أذهب لدعم دولة القرار النهائي فيها هو يعود لإيران وليس للشعب اللبناني؟
صحيح دكتور.
وهذا الموقف نفسه باتجاه سوريا، والموقف نفسه كان باتجاه العراق،
بس إلى حد ما إجا
القازمي.
صحيح.
لحد إجا القازمي، وعم نشوف المواقف المتميزة. يعني العراق يختلف عن لبنان أنه المنظومة هناك، لو حكينا بشوي لو حكينا نحن بمنطلق شوي طائفي أو مذهبي، القوة الشيعية اللي هي الأكثرية والثقل اليوم عندها ثقة كبيرة بنفسها، وليست بحاجة ولا لا تعتبر نفسها أنها يجب أن تكون مرجعيتها في قم وفي طهران. وشفنا تحرك السستاني الداعم للقاضي اليوم، السستاني اللي هو مرجعية دينية كبيرة، وتحركه ودعمه لعمل الرئيس الحكومة الحالي بتحرير العراق من
سطوة
الميليشيات التابعة لإيران.
صحيح صحيح. الشيء اللي
هذا التحرك يعني اللي نحن بدنا نشوفه، أو يعني هذه الدول تبدأ تراه في الدول الأخرى التي تعتبر خاضعة للنفوذ الإيراني.
الشيء اللي ما عم بيصير بلبنان إذا بدنا نقارن. دكتور، التوازنات اليوم بالمنطقة عم تتغير، وحضرتك تفضلت وقلت هالشي، يعني من بعد ما كانت إسرائيل عم تتعرض للتطويق، اليوم صارت عندها مواقع مشرفة وعم تطوق، يعني صار الفعل معاكس، وبدل ما يجوا لعندها راحت هي على الحدود مع إيران. هل أسقطت اتفاقات أبراهام موضوع توازن الرعب مع إسرائيل، خصوصا بظل سياسة العقوبات المفروضة على طهران؟
طبعا أثرت عليها جدا. أول شيء نحن شايفين اليوم أنه توازنات الرعب ما هي وكيف هي. هناك واجهة قائمة فعليا، حرب، ما أقرب لحرب قائمة فعليا ما بين إيران وإسرائيل وأمريكا. بس هذه الحرب ما عندها طابع الحروب التقليدية، دبابات وطيارات وإلى آخره، عند طابع الحرب الغير مباشرة أو low intensity conflict، النزاع يعني المنخفض الوتيرة اللي بنشوفه بعملية التفجير اللي عم تصير بإيران، واللي صارت اليوم بلبنان. الغارات المتكررة على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، وفي نفس الوقت لا رد من إيران باتجاه أو حلفاء إيران ضد إسرائيل. وبالتالي أين هو توازن الرعب؟ لا يوجد توازن رعب. ميزان القوى هو لصالح أمريكا وإسرائيل، عم نحكي عسكريا بشكل واضح. ما لا تريد إيران هو أن تجد نفسها في مواجهة عسكرية حقيقية مباشرة مع أمريكا وإسرائيل، لأن تعرف ستهزم فيها، لا تستطيع أن تربحها. تستطيع إيران أن تحدث دمار، تحدث تخريب في هكذا حرب، إنما لا تستطيع أن تفوز بها. ومن هون الإيران اليوم عم بيحاول أنه يتفادى أي إعطاء أي فرصة لترامب، خاصة أن ترامب عم بيشعر نفسه في ضغط داخلي عليه، أسهمه مش كبير عالي بالانتخابات، في تخوف كبير أنه أي عمل من جانب إيران سيعطي فرصة لترامب لفتح جبهة مع إيران لتعزيز فرص فوزه، أو قد تخدم إدارة الأمريكية، إدارة ترامب، على افتعال مشكل مع إيران لإعطاء مبرر لحرب. وبالتالي إيران اليوم تضغط على يعني على حلفائها وعلى نفسها لتجنب هذا السيناريو، لأنه تعرف هي أصلا كل سياستها لإيران مبنية على وضع ضغوط على خصومة من دون أن تجد نفسها في مواجهة عسكرية، ومن هون تلجأ لإنشاء هذه الميليشيات لمهاجمة خصومة، تهاجمهم عبر حلف حبر هذه الميليشيات، وبهالطريقة تبقى الأراضي الإيرانية بمنأى عن أي ردود فعل، ولا يجد النظام نفسه في مواجهة حرب يعلم أنها ستنهكه ولن يستطيع أن يفوز بها وقد ينهزم بها. هذا مختصر الاستراتيجية الإيرانية اليوم. والواقع الحالي أنه في مواجهة قائمة، وهالمواجهة عم نشوفها بطريقة منخفضة الوتيرة في هذه التفجيرات، هذه الهجمات اللي الإيراني ما في يقول من وين مصدرها، لأنه ساعتها بده يضطر يرد وبيفوت بمواجهة كبيرة في حرب سبرانية شرسة قائمة ما بين إيران وإسرائيل وأمريكا. فبالتالي المواجهة قائمة، إنما في آلية منخفضة الوتيرة قد تتصاعد في أي لحظة في حال الإيراني أخطأ حساباته، وفي حال قرر الأمريكان إنه مصلحته يفوت بمواجهة اليوم.
هل بتشوف دكتور أهوج إنه هالاتفاقيات هي بديل عن المظلة الأمريكية اللي لطالما حمت تلك الدول، يعني إذا بدي أحكي بالإمارات أو الدول الخليجية، من تهديدات ومخاطر إيران، خصوصا إنه في حديث إنه الاتفاق الإماراتي ليس فقط بالمجال الاقتصادي وإنما يشمل التعاون الأمني وتبادل المعلومات؟
ما العلاقات العسكرية الأمريكية مع هذه الدول علاقات جدا قوية، وفي قواعد عسكرية أمريكية في هذه الدول، وبالتالي يعني مستوى الوجود الأمريكي والعسكري وقائم قبل هذه الاتفاقيات طبعا سيعززها وبيجعلها تعطيها بعد استراتيجي أقوى. إنما هذا النوع من العلاقات موجود أصلاً.
نعم. يعني اليوم هل مخاوف إيران من تعاون أمني إماراتي، لو بشكل معاكس بدي أسأله للسؤال، تعاون إماراتي إسرائيلي مبررة، خصوصاً لناحية سعي إسرائيل للتجسس على إيران وبوجود عامل القرب الجغرافي بين الإمارات وإيران؟ يعني هل مثلاً ستدعم الإمارات أو البحرين مرور الطيران الحرب الإسرائيلي أثناء الغارات لتسهيل الوصول إلى الأجواء الإيرانية؟ وبالمقابل هل ستدعم إسرائيل الإمارات أو البحرين بحال تعرضتا لأي عدوان إيراني؟
أنا ما عندي معلومات في هذا الموضوع.
يعني حضرتك بتحليلك لما حدث، من وخصوصا في كتير تسريبات وتحاليل تتحدث عن هالموضوع.
يعني مش كلها تسريبات، حتى كمان بريئة
نعم.
بالغ في الموضوع. أنا لا أعتقد العلاقات الأمنية والعسكرية تأتي بين الدول، خاصة الدول اللي بلشت حديثا تطبيع علاقاتها، بتيجي كنتاج لتحسن مستوى العلاقات الاقتصادية السياسية، ما بتيجي قبل، بتيجي من بعد. بالتالي نحتاج أن ننتظر لوقت من الزمن حتى الإمارات والبحرين يحسوا أن وصلوا بمستوى علاقاتهم السياسية الاقتصادية مع إسرائيل لمستوى متقدم قبل أن يبدأوا بالتفكير في الانتقال للموضوع الأمني والعسكري. يعني هيدي بتفوت بمراحل الأمور، لأنه المواضيع الأمنية تحتاج إلى مستوى عالي جدا من الثقة بين الأطراف المعنية، وتحتاج إلى كمان تجارب تبني عليها الثقة. يعني واحد بده يكون مجرب الثاني، شايف تصرفه أنه التزم في تعهداته السياسية، التزم في تعهداته الاقتصادية، هذا بيبني الثقة لبلش تطوري معه علاقات أمنية وعسكرية متقدمة. فهذا الموضوع بيحتاج وقت. ما فينا نقول انه فورا حنشوف بكرة تعاون عسكري متميز ما بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل وإلى آخره. هذا أنا بالنسبة إلي وحتى من المنطق تطور الأمور السياسية بين الدول لا يحدث فورا، هذا يحدث بعد وقت بعد فترة من الزمن.
دكتور بدنا نحكي شوي بالتهديدات الإيرانية مع السماح بفتح أبواب المنطقة لإسرائيل، ماذا يمكن أن تكون بظل الأوضاع الحالية ووضع إيران تحديدا، وما هي مفاعيلها؟ هل يعني إذا بدنا نحكي على مجمل الوضع بالمنطقة، هل لازالت إيران قادرة على التصرف بعدوانية أم أن أضعف من أن تواجه وستسلم بالهزيمة، أو شو الخيارات؟ بدي أعمل سؤال مفتوح مثل ما بقوله، شو الخيارات المتاحة أمامها كأن تتسلح مثلا بالتقارب مع تركيا، وخصوصا بلشت حديثك بالخطر التركي الإيراني على المنطقة؟
لك سؤالك في عدة أسئلة مش سؤال واحد.
نعم.
أول شيء الدول عندها أسلحة، بس تعرف هذه الدول استخدام السلاح عنده عواقب. عندما تقرر الدولة اللجوء للعنف بتقرر تجي للعنف بشكل كبير أو بشكل جدا متدني. هل بدها تعمله بطريقة تكون متخفية لتخفي آثارها حتى ما تتحمل عواقبها؟ الإيراني عم بيدخل بهالطريقة. إيران بيعرف ما في يتحمل نتائج عمل عسكري مباشر، خاصة إذا كانت هذا العمل العسكري المباشر غير منسق وغير متفق عليه مسبقا. يعني مثل شفنا كيف الإيراني رد بصواريخ قاعدة أمريكية بعد مقتل سليماني. هذا كان في تفاهم أمريكي إيراني عبر وسطاء إنه إيران ما فيها ما ترد، وإذا بس إيران ما بدها تفوت بحرب
حفاظ على ماء الوجه يعني.
والأمريكيين بلحظتها كمان ما بده يفوت بحرب. بالتالي قالوا أوكي غض الطرف، ارموا على منطقة فاضية ما فيها حدا، ما يعني رموا 10-20 صاروخ ما انجرح عسكري واحد أمريكي. وبالتالي كانت يعني عملية استعراض أنه نحن ردينا. بس بتعرف إيران في نفس الوقت لا تجرؤ على شن عملية بتروح جنود أمريكان لأنه تدفع ثمنها غالي، وقد تجد نفسها في حرب لا تستطيع أن تتحمل عواقبها. واليوم التحالفات في المنطقة اللي عم تتطور هلأ كمان بتخلي إيران تعدل 10 أو 20 قبل ما تعمل أي خطوط عسكري، لأنه كمان تعرف هيدي إلها عواقب. فمن هون من هون بنحكي نحن دائما عن الاستراتيجيين بيحكوا عن موضوع الحسابات وخطأ الحسابات. أي عمل عسكري أو أمني غير محسوب قد يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا وحتى مدمرة على الطرف نفسه. ومن هون لازم يكون دائما الخيار العسكري آخر خيار. ومن هون إيران تعتمد على وسطاء خارجيين، يعني لبنانية وعراقية وسورية وحوثية وغيرهم. حتى ما تتهم هي مباشرة
بشكل مباشر
في هذا العمل،
تنحط بالواجهة يعني.
وبعد علاقتها مع تركيا، تركيا كمان عندها أجندتها الخاصة لا تتفق مع الأجندة الإيرانية، وحتى عقائديا لا تتفق مع النظام الإيراني، وفي تضارب مصالح تناتهم عم بتصارعوا على الأرض العربية. فتناتهم وكل واحد عنده رؤية أخرى للدولة الإسلامية أو المشروع الدولة الإسلامية. قد يجدوا في بعض الأماكن فرص للتعاون، مثلا على الموضوع التركي، على الموضوع الكردي الأكراد هم متعاونين، هم حلفاء ضد الأكراد. إنما في مناطق أخرى مثل سوريا هم ليسوا بحلفاء، هم خصوم. وبالتالي فيك تقولي في نوع من تعاون تركي إيراني على القطعة، إنه بهالمنطقة نحن نشتغل سوا، بس بهالمرة احنا مش متفاهمين. فهذا ما فيك تسميه تحالف استراتيجي، هذا فيك تسميه اتفاق مصالح في مناطق معينة فقط، كلهم يخدم مصالحه فيه.
يعني ما بيشكل
الأخير بيعرف أنه ما في يستعدي أمريكا ولا في يستعدي أوروبا في تحالفه مع إيران. يعني إذا اليوم التركي استعدى دول عربية ورجع استعدى أوروبا، خلق حاله اقتصاديا كيف يتحرك؟ ما هو عايش ما بين الدول العربية وبين أوروبا، ومن هون قرر التركي تخفيض مستوى التوتر مع الجنان والتراجع، لأنه شعر في خطوات لفرض عقوبات أوروبية في وقت هو في ضغوط عربية تجاهه، في تراجع في علاقاته مع الدول العربية، كان سيجد نفسه في كماشي في هذا الموضوع، ومن هون صار في هذا التراجع.
دكتور، ببداية حديثك حكيت حضرتك عن تغييرات نتيجة اتفاقات السلام مع إسرائيل، ورح ستكون يعني توازن دبلوماسي جديد واستراتيجي بالشرق الأوسط. هل ستكون ضمانة الحماية من التهديد الإيراني بالمنطقة وتحديدا الخليج؟ اليوم هناك خصوصا أنه خلط أوراق بالمنطقة، أي محاور جديدة ستنشأ نتيجة هالاتفاقات، وأي تحولات سيشهدها الشرق الأوسط، وخصوصا تأثيراتها على الميليشيات التي تدور بالفلك الإيراني؟
هلا هذه نحن ببداية مرحلة، وبالتالي سنشهد تطور لها خلال العام القادم. من الصعب جدا تنبؤ من الآن أنه كيف حتصير شكل المنطقة، لأنه هذا بتوقف على من سينضم لهذه الآلية اللي بلشت، قديش سرعتها، قديش حجم انتشارها، شو الدعم الشعبي، رأي العام الشعبي في هذه الدول وفي المنطقة تجاهها، وكيف ستتأثر المواقف الجهات اللي اليوم تخضع للهيمنة الإيرانية. هيدا بدنا نشوف نحن تفاعلاتها وكيف ستصير الأمور. أنا برأيي الأمور في سوريا اليوم الروسي هو اللاعب الأساسي، والروس اليوم يسعى لبدء قطف ثمار عملياته في سوريا، استثماره في سوريا. ومن هون عم نشوف في تسريع، يعني منذ لحظة إعلان على الاتفاق ما بين الإمارات وإسرائيل، شفنا بعد يعني أسبوع وخلال أسبوعين ثلاثة تسريع من جانب روسيا في توقيع على عقود اقتصادية استراتيجية مع النظام السوري. هيدي نوع من تثبيت موطئ قدم الروسي اقتصاديا، يعني الروسي عنده اليوم صار موطئ قدم عسكري كتير قوي داخل سوريا، عنده نفوذ سياسي ليعززه اليوم وياخذ مكتسبات منه، ثبت نفسه اقتصاديا عبر هذه العقود، وهذه ستؤثر حتما على السعي الإيراني لاحتكار الموارد الاقتصادية داخل سوريا. هذه حتكون حتؤثر جدا على علاقات النظام السوري مع إيران للمدى البعيد. أيضا دخول روسيا على الخط هو مسعى روسي لرفع مستوى الثقة للمجتمع الدولي في سوريا، أنه اليوم بوجودي أنا على الساحة حيكون في تنظيم أفضل للأمور، تحديث أكثر المنظومة الاقتصادية في سوريا، وبالتالي أي استثمارات من جانبكم بداخل سوريا حتكون معنا بشكل مباشر، وبالتالي لازم نكون في ثقة أكبر. الدول العربية في بعض منا مهتم في فرص اقتصادية داخل سوريا، بس ما فيهم يفوتوا فيها عبر مع النظام مباشرة، مع استمرار النظام لعلاقاته مع إيران. بدها تصير ضمن منظومة وآلية تكون فيها طرف آخر غير إيران. هلأ إذا شفنا عملية توسع سريعة للتطبيع مع إسرائيل، قد روسيا تجد أنه من مصلحتها اليوم إنهاء الصراع السوري الإسرائيلي.
نعم.
وبالتالي ستكون مصلحة النظام أنه يطلب من الإيراني يخرج من داخل أراضيه لا يتجه نحو تطبيع اتفاق سلام مع إسرائيل ينهي الصراع ما بين سوريا وإسرائيل. وأنا أعتقد سيكون في جهد كبير
بهالاتجاه.
في هذه الحالة بيطلع بوتين بيقول أنا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، لأن سوريا هي آخر دولة عربية أساسية كانت في مواجهة عسكرية مع إسرائيل ولديها يعني مشاكل على أراضي. يعني بالنسبة لبوتين يكون عنده إنجاز بنفس الإنجاز الأمريكاني بأنه هو قاد عليه التطبيع ما بين دول عربية وإسرائيل.
الإمارات والبحرين.
فهيدا الأمور كل اليوم المنطقة يعني منفتحة وجاهزة لمتغيرات كبيرة ستغير كثيرا في مسار في موازين وأشكال الصراع وأطراف الصراع في نفس الوقت.
أنا بدي أشكرك، للأسف الوقت خلص، إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديد. دكتور أهواجي،
أنا بشكر كثير على الفرصة وتحياتي لك ولفريق العمل.
الله يخليك. عن جديد شكر لك، مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهواجي. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، بتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.